صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن من جملة الحالات تشكل بإمكان تشكلها هي الواجبات الضمنية، ومثلنا لذلك بمثالين. عليه السلام، المثال الأول ما لو كان المكلف واجدا لمقدار قليل من النقص ويدور بين أمره بين أن يصرفه في الوضوء وبين أن يصرفه في تطهير بدنه، طهارة البدن واجب ظن، الوضوء واجب ظن، هل يمكن فيهما تطبيق فكرة التطهير؟ أن يقال هذا طهر بدنك فإن عصيت فتوضأ. والمثال الثاني الجهر والإخفاء، هل يمكن أن هما واجبان ظنيان؟ فهل يمكن أن يقال اجبر أيها الرجل في صلاة المغرب فإن عصيت أو غري مثلا فأخفف، هل يمكن أو لا يمكن ذلك؟ ذكر السيد الكوفي في قلنا إنه لا يمكن ذلك بدعوى أن الواجبات الظنية هي واجبة بوجود واحد، فإذا تعذر بعض الواجبات الظنية فقط ذلك الوجود الواحد النفسي بتعذر بعض الأسباب. ولكن في خصوص باب الصلاة دل الدليل أن وجوب الصلاة لا يبطل، لا تبات الصلاة. فحين يريد الإتيان بالباب ويحصل التعارض بين وجوب الوضوء، دليل وجوب الوضوء، وبين دليل وجوب تطهير البدن، لأننا نعلم إجمالا بأن أحدهما ثابت والآخر مرتفع بعزل عدم التمكن من إتيان الإمامة. لأجل هذا العلم الإيمان يحصل التعارض، إذا التعارض يحصل بين الدليلين ولا بد من تقييم الأرجح تقدم أو دلالة، ولا يمكن تطبيق قصة الثلاث بدانك ترتب تحقق المتزاحم من دون المتعارض. هذا حصيلة مع عبادة الدخول كل السرنا بما ترى، ويرده أن المانع الذي أبرزه حدث في الروح مانع إثباتي وليس ثبوتيا، ويمكن التغلب على المانع المذكور في بعض الحالات كما في الجهر والإخفاء، فإن الواجب ابتداء هو الجهر على الرجل في مثل المغرب، فإن كان هناك ترسخ فهو بالنسبة لنا إلى وجوب الإخفاء، ولا تعارض في البين، وإنما يتم ما ذكره في مثل الوضوء وتطهير البدن.
حيث أنهما واجبان في عرض واحد. فإذا لم يمكن انجاع بينهما حصل التحارب لعدم العلم. بأن الثالث هذا أو ذاك. هذا بدنا بالجا والإخفاء إنه يعلم الثالث ابتداء والجا. وإن كان هناك ترتقى بالنسبة للإخفاء وكان من المناسب له قدس سره إبراز المانع في مرحلة الثبوت وذلك بأن هكذا أيضا الآن إذا بينت الاتحاد في عالم الثبوت وذلك بأن يقال إن الترتب بين الجهر والإخفاء الأوامر الضمنية إما أن يحصل في أمر ضمني واحد بأن يقال هكذا اجهر فإن عصيت فأخفت يقال ذلك كله في أمر ضمني واحد وإما أن يكون ذلك في أمرين ضمنيين فأحد الأمرين الضمنيين يقول اجهر وفي الأمر الثاني يقال إن عصيت أخذ أما الأول وهو أن يكون الترتب ثابتا في أمر ضمني واحد يعني كما مثلت أكرر يقال ماذا في أمر واحد أجهر فإن عصيت فأخذ أما الأول فهو باطل فإن الأمر الضمني الواحد لا يتحمل إلا إثبات الجهر فقط أو إثبات الإخفاء ليست له قابلية لأن يثبت أمرين خصوصا وبشكل مترتب إن ذلك من شؤون الأوامر هي دون الضمني وأما الثاني شنو هو الثاني إيش قلنا وهو أن يكون الترتب في ضمن أمرين فيرده أن تغير الأمر الضمني من كونه متعلق ابتداء بمن؟ بالجهر وبعد ذلك علما يتغير إلى الإخفات مشروطا بعصيان الجهر تغير الأمر الضمني يستدعي تغير الأمر النفسي ولا يمكن أن نفترض أن الأمر النفسي يبقى واحدا ومع ذلك تتغير في أحشائه الأوامر الضمنية هذا غير ممكن إذن تكرار تغير الأوامر الضمنية يستدعي تغير أو الأمر النفسي، وحيث أن الأمر النفسي واحد فلا يمكن تغير الأمر الظني. إن قلت فلنفترض تغير الأوامر النفسية، فإن مثل هذه الفرضية وهي تغير الأوامر النفسية وإن كان غير واقع، لأنه عادة الأمر النفسي واحد، ولكن نحن كلامنا على مستوى الإمكان، فهل يمكن ذلك؟ وهو أن تتغير الأوامر الضمنية وبالتالي تتغير الأوامر ماذا؟ النفسية. وعلى هذا فيكون الترتب في الأوامر الضمنية ممكن، لكن بعد تغير الأوامر النفسية. فلنقل هكذا ولنفترض هذا قلته، هذا وإن كان ممكنا ولكنه في الحقيقة ترتب في الأوامر النفسية لا في الأوامر الظنية. وكلامنا وين هو؟ وين كلامنا؟ وين بحثنا؟ وين حكينا؟ في الترتب في الأوامر، في إمكان ترتب الأوامر الظنية لا في الأوامر. هذا بالتالي ترتب في الأوامر النفسية، هذا مضافا إلى أن فكرة الترتب تستدعي وجود أمرين مطلقين، أحدهما يقول أجل سواء، وبإطلاقه يدل على وجوب الإزالة سواء دخل المكلف بالصلاة أو لا، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني صلي، وبإطلاقه يدل على وجوب الصلاة حتى في حق سواء اشتغل بالإزالة. لابد من وجود أمرين مطلقين ثم لرفع التعارض بينهما والتزاحم بينهما نقيد أحدهما بعدم الاشتغال. لابد من وجود أمرين مطلقين، وفي مقامنا لا يوجد أمران مطلقة. فإن الأمر الثاني الترتبي المترتب على عصيان الأول، والذي هو دليل ماذا؟ وجوب النفسي، يعني دليل الوجوب النفسي، دليل الوجوب النفسي المتعلق بالصلاة الإخفاتية، والذي يقول ائت بالصلاة الإخفاتية أمر نفسي مفروض. إن عصيت الأمر النفسي بالصلاة الجهر، هذا الدليل ليس له إطلاق في نفسه، ليس له إطلاق يدل على وجوب الصلاة الإخفاتية مطلقا سواء اشتغل بالجهرية أو لا. وما دام ليس له إطلاق فمن أين يمكن إحراز وجود أمر نفسي بالصلاة الإخفاتية عند عصيان الأمر؟ هذا من يمكن أن يكون هذا بخلافه في صلي وأنا، فإن صلي موجود وفي نفسي مطلق، فيمكن إحراز وجوده حالة عصيان أمر أزل، حيث أنه ثابت وله إطلاق. وبتقييده هي صفة التعارض والتناسب، فيكون ثابتا حالة العصيان عصيان الحق. بخلاف هنا فإن الأمر بالصلاة بأمر النفس بالصلاة الإخفاتية ليس له وجود مطلق من الأول، حتى يقتصر على تقييده بحالة عصيان الأمر الأول. أفرض أن الترتب ممكن هنا بهذا الشكل، لكن لا طريق لإحرازه، ومجرد إمكان من دون إمكان إحرازه، مجرد إمكانه في نفسه من دون إمكان إحرازه لا فائدة. هذه هي الحالة، ما أدري ستة ما أدري كم، أو مورد السادس من موارد التي قد يقال فيها بعدم إمكان الترتب. وهناك حالات وموارد أخرى قيل فيها بعدم إمكان الترتب، نكتفي بما أشرنا إليه وننتقل إلى التنبيه رقم شقد؟ خمسة، إلى التنبيه الخامس، وهو في الإشكالات الموردة على فكرة الترتب، ونقتصر على بيان إشكالين. الإشكال الأول: إن لازم الأمرين الترتبيين تعدد العقوبة فيما إذا عصى المكلف كلا ولم يمتثل أمر صلي ولا أمر أزل، والالتزام بتعدد العقوبة بعيد، إذ كيف يستحق المكلف على ترك الضدين اللذين لا يمكن جمعهما والإتيان بهما؟ وكان صاحب الكفاية يشكل بهذا الإشكال على أستاذه الجد الشيرازي، ويرده أن الالتزام بتعدد العقوبة ليس بعيدا، إذ العقوبة يستحقها المكلف على مخالفة الأمر، والمفروض أنه يوجد أمران وبإمكان المكلف عدم مخالفتهما، لا هذا ولا ذا، وذلك بأن ماذا يرى؟ يعني يشتغل بالإزالة فلا يكون مخالف لا لهذا ولا ذا. فإذا خالفهما مع قدرته على عدم مخالفته كان مستحقا لعقوبتين، أي مانع من ذلك؟ الإشكال الثاني: إن أمر صلي إذا كان مشروطا بعصيان أزل، فإذا عصى المكلف أزل فسوف يسقط يعني أمر يسقط هو أزل، إذ العصيان من أحد أسباب سقوط التكليف، فإن التكليف يسقط عدة أمور، أحدها العصيان، فإذا سقط أذن فحينئذ يكون حدوث صلي حدوثا بعد سقوط أذن، ولا يكونان مجتمعين في آن واحد بنحو ترك. فالاجتماع بنحو الترتب، اجتماع الأمرين بنحو الترتب غير متصور، إذ بعصيان أذن يسقط أذن ويحدث صلي بعد سقوط أذن، إذا الاجتماع بينهما بنحو الترتب. ومن هنا أخذ صاحب الكفاية العصيان شرطا لحدوث صلي، ولكن بنحو الشرط المتأخر لا بنحو الشرط المقارن. فالمولى يخاطب العبد هكذا: متى ما عصيت أذن في الزمان المتأخر، يعني بعد ساعة أو ساعتين، فمن الآن يحدث أمر صلي. فحدوث صلي من الآن منوط بمن؟ لعصيان أذن فيما بعد. ومن الواضح العصيان البعدي ليس هو من مسقطات الأمر، ليس هو من مسقطات الأمر، فإن المسقط لأذن هو عصيانه الفعلي، فمتى ما عصي الآن سقط الآن. ولا يسقط الآن لأجل عصيانه بعد ساعة، فإن المسقط هو العصيان المقارن دون العصيان المتأخر. لذلك صاحب الكفاية أكرر أخذ العصيان بوجوده المتأخر شرط. في المستقبل نحن تظن يقولون عصيان ماذا مقارن بالي، فإما أن يؤخذ هكذا العصيان بوجوده المتأخر شرطا، وإما أن يؤخذ العزم على العصيان شرطا، لا نفس العصيان، وواضح العزم على العصيان ليس من المسقطات، وإنما المسقط نفس العصيان. إذن صاحب الكفاية تغلب على هذا الإشكال بأحد طريقين، في أحدهما أخذ العصيان المتأخر شرطا، وفي الآخر أخذ العزم على العصيان شرطا دون نفس العصيان هذا. ولكن يمكن أن يقال لأن العصيان تارة يكون عصيانا مستمرا وأخرى يكون عصيانا آنيا، فإن كان مستمرا كما لو فرض أن النجاة حدثت في المسجد والمكلف لم يزلها، الى 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 ايش وقت؟ الى ان نزل المطر وازالها، او ازالها شخص. طيب، او الى ان خسفت الارض، خسفت الارض، مسجد همزال دخل تحت الارض، خلاصته الى ان النجاسه، نحن بعد لا نحتاج هاي الصور الخياليه، ارتفع، استمر الحزن ارتفع في مثل هذه الحاله. بالي ان كان مستمرا يسقط حينئذ الامر من باب انتفاء شنو موضوعي. واما اذا كان انيا لان عطى المكلف الازاله ومضت ساعه والنجاسه بعده، والنجاسه بعده شنو بعده؟ باقي. فمثل هذا العصيان ليس من مسقطات امر عزل، بل امر عزل بعده يكون موجودا. وإذا كان موجودا حينئذ حدوث صلي يكون حدوثا عند وجود أمر أزل وعدم سقوطه. والإشكال كان شي يقول أنه أمر صلي ما دام يحدث بعد عصيان أزل، والمفروض عصيان أذن من مسقطات أذن، إذن سوف يحدث أمر صلي وحده بعد سقوط أذن، ولم يجتمع في وقت واحد بنحو التردد. ونحن نقول في مقام الجواب إن العصيان المأخوذ شرطا هو العصيان يا أخي العزيز بل مولانا، هو العصيان يا أخي العزيز بل مولانا، عصيان الآني لا العصيان المستمر. والعصيان الآني ليس من مسقطات الأمر، من مسقطات أمر أجل، حتى يقال بأن صلي يحدث بعد سقوط أجل. أحيانا الإنسان يسمع شيء ويرتب على ذلك الشيء الذي يسمعه آثار واحد. قد سمع صاحب هذا الإشكال، والعفو مثلا نقول مثلا صاحب الكتاب فارق، سمع على ان العصيان ماذا من المسقطات، وتخيل انه متى ما تحقق صار من لا، وانما بوجوده المستمر يكون من. وكان الاولى لصاحب الكتاب ان يتخلص من الاشكال بطريق آخر، وهو أخذ عدم الاشتغال لا العصيان، أخذ عدم الاشتغال شرطا دون العصيان. هكذا يعني يقال أزل، فإن لم تشتغل للإزالة فصلي، هذا أولى، يؤخذ الشرط هو عدم الاشتغال بالأهم. شبهة
وعين
التردد، عين التردد بعد، من دون ان ياتي اشكال ماذا؟ ان العصيان من المسقطات فكيف الى اخره، وبوجوده، ثم يدفعه انه يؤخذ بوجوده المتاخر شرطا.
هذا عين التردد، هو يريد التردد بيدي، فهذا عين التردد.
لا مولانا العزيز، لا انا هذا ايضا، انه صاحب الكفايه لما اراد تصوير التردد، شلون تصويره شلون يصير؟ إذا أخذ العصيان شرطاً ترتب ما راح يصير، لأنه صلي راح يحدث بعد أزل، بعد سقوط أزل. فهو شلون صوره صاحبه؟ كتصوير للترتب، يريد يقول ممكن كتصوير، فقال على أنه عصيان أزل، عصيان المتأخر، شرط في حدود صلي، فصور الترتب هكذا، يعني أزل، فإن عصيت بعد ساعة أو ساعتين عطيت أزل فمن الآن يحدث صلي. هو راد يصور التردد، يريد يقول خو ممكن، فإحنا شو نقول لصاحب الكفاية؟
انت ليش تصوره بهذا التصوير الذي هو يرجع لاشكالات؟ صوره بهذا الشكل السهل أزل. فإن لم تشتغل فصلي. ما نريد نقول ممكن، بل هو على رأي غير ممكن، كله غير ممكن، لكن لما نريد نصور هذا التصوير نصور الذي لا يرد عليه. هذا كله في التنبيه أخي العزيز. ماذا الخامس؟ التنبيه السادس غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآله.